بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدًا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. تكلمنا عن محظورات الإحرام في الدرس السابق، وصلنا إلى المحظورات التي تختص بالرجال دون النساء، فقال رحمه الله تعالى: فهذه المحظورات السبعة حرام على الرجال والنساء، ويختص الرجال بمحظورين حرام عليهم دون النساء، وهما: أولاً تغطية الرأس، فيحرم على المحرم أن يغطي رأسه حال إحرامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته راحلته بعرفة: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، أي لا تغطوه، والحديث متفق عليه. فدل هذا على أن المحرم لا يغطي رأسه، فلا يجوز للرجل أن يغطي رأسه بما يلاصقه كالعمامة والقبعة والطاقية والغترة ونحوها. أما غير الملاصق كالشمسية اللي هي المظلة وسقف السيارة والخيمة ونحوها فلا بأس به، لقول أم حسين رضي الله عنها: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة، أحدهما يقود راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يظلله من الشمس، رواه مسلم. وفي رواية: يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. فلا بأس بوجود ما يظل الرأس من الأعلى، ولا بأس أن يحمل متاعه على رأسه، وإن تغطى بعض الرأس لأن ذلك لا يقصد به الستر غالبا، ولا بأس أن يغوص في الماء ولو تغطى رأسه بالماء. لكن هذا المحظور كما ذكرنا خاص بالرجال، ومما ينبه عليه أن بعض الناس إذا نام وهو محرم يغطي رأسه باللحاف، فهذا ينتبه لمثل هذا حتى لا يقع في هذا المحظور. ثانيا، مما يختص به الرجال من محظورات الإحرام لبس المخيط، فيحظر على المحرم أن يلبس المخيط، قال: وهو أن يلبس ما يلبس عادة على الهيئة المعتادة، سواء كان شاملا للجسم كله كالبرنس والقميص. المخيط ما يخاط على العضو، على الثوب، على الجسم كالثياب والقمص القميص، أو لجزء منه كالسراويل والفنايل والخفاف والجوارب وشراب اليدين والرجلين القفازات. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس. متفق عليه. ولذلك المحرم قبل إحرامه يتجرد من ثيابه ويلبس رداء الإحرام، عبارة عن إزار ورداء. لكن إذا لم يجد الإزار ولا ثمة لبس السراويل، قال: لكن إذا لم يجد الإزار ولا ثمنه، إذا لم يجد الإزار ولا ثمنه لبس السراويل، السروال المعروف. وإذا لم يجد النعلين ولا ثمنهما لبس الخفين، خفين الخف الجوتي، ولا شيء عليه. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول: من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين
فليلبس خفين، والحديث متفق عليه. وفي هذا حل لبعض الناس الذين ينسون ثياب الإحرام وهم في الطائرة، بعضهم يأخذ ملابس الإحرام فيضعها في حقيبة ثم ينسى الحقيبة وتذهب مع العفش في الطائرة، فلما يأتي وقت الإحرام في الطائرة يبحث عن إحرامه فلا يجده، فما الحل؟ الحل أن يحرم. طيب الملابس، يخلع ثوبه إن كان يلبس إزارا، الإزار نحن نلبس هذا يكفي، فإزاره يكفي، ويأتي بثوبه الذي عليه هذا الثوب الدشداشة والكندورة ويضعها من الأعلى، يخلعها ويضعها على كتفه فيصير محرما ويحرم، يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا أو غير ذلك. فإن كان لا يلبس إزارا وإنما يلبس سروالا الشلش ونحوه مما يلبس، فيلبسه يخلع ثوبه ويضع الثوب على كتفه ويبقى بسرواله. طبعا يقول واحد أنا استحي من الناس، ولو كنت تستحي ما دام نسيت ثيابك ثياب الإحرام في حقيبتك فلا بد من فعل هذا. قال ولا بأس أن يلف القميص على جسمه بدون لبس مثل ما ذكرنا الآن، ولا بأس أن يجعل العباء رداء البشت إذا كان عنده بشت بحيث لا يلبسها كالعادة. وكذلك ممكن حل آخر، زميلك الذي معك عنده إحرامه، والإحرام عبارة عن قطعتين، فيلبس هو أحدها إزارا وأنت تلبس الثاني إزارا وتضع الثوب هذا على كتفك وتحل المشكلة. ولا بأس أن يلبس رداء وإزارا مرقعا، ولا بأس أن يعقد على إزاره خيطا ونحوه، يربط الإزار بما يثبته. ولا بأس أن يلبس الخاتم وساعة اليد ونظارة العين وسماعة الأذن، ويعلق القربة ويعاء النفقة في عنقه، وعاء النفقة ما يوضع فيه المال، كانوا سابقا يضعونه هنا والآن يوضع في المحفظة. ولا بأس من لبس هذا الذي يوضع على الوسط ويخزن فيه الهاتف النقال وتوضع فيه محفظة المال فلا بأس به. لكن الكمامات هذه لا يتوسع في لبسها لأنها تغطي تقريبا الوجه بأكمله. قال ولا بأس أن يعقد رداءه عند الحاجة، أي أن يربطه، مثل أن يخاف سقوطه، لأن هذه الأمور لم يرد فيها منع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست في معنى المنصوص عليه، بل قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف، فإجابته صلى الله عليه وسلم بما لا يلبس عن السؤال عما يلبس. لو تلاحظ الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يلبس المحرم فأجابه بما لا يلبس، للدلالة على أن هذه هي الممنوعة والباقي كله مسموح. قال دليل على أن كل ما عدا هذه المذكورات فإنه يلبسه المحرم. وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم للمحرم أن يلبس الخفين إذا عدم النعلين لاحتياجه إلى وقاية رجليه، فمثل ذلك لبس نظارة العين لاحتياج لابسها إلى حفظ عينيه. وهذان المحظوران خاصان بالرجال، تغطية الرأس، والثاني لبس المخيط. وأما المرأة فلها أن تغطي رأسها، بل ليس لها فقط بل يجب عليها رأسها من الأعلى طبعا، ولها أن تلبس في الإحرام ما شاءت من الثياب، تلبس ما شاءت من الثياب، قال غير أن لا تتبرج بالزينة. بعض الناس يظنون أن المرأة لابد أن تلبس لون معين، عندنا في الخليج في الإمارات تلبس اللون الأخضر، فثياب الإحرام اللون الأخضر، وفي بعض الدول الأخرى العربية ثياب الإحرام اللون الأبيض، وهذا ليس بصحيح، بل تلبس من الثياب ما تشاء بشرط أن لا يكون فيه زينة، ولا تلبس القفازين وهما شراب اليدين، ولا تنتقب ولا تغطي وجهها إلا أن يمر الرجال قريبا منها فتغطي وجهها حينئذ، لأنه لا يجوز كشف الوجه للرجال الأجانب أي غير المحارم. قال ابن عباس تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به. النقاب هو ما يربط على ما يوضع على الوجه ويربط على الرأس. أما أن تنزل الخمار أو ما يسمى عندنا بالشيلة ونحوها على وجهها إذا مر الرجال فلا بأس به. فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران أي طيب، ولا تتبرقع ولا تتلثم، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت. فإذا مر رجال بجانبها فلها أن تسدل على وجهها الثوب. قال: ويجوز للرجال والنساء تغيير ثياب الإحرام إلى غيرهما مما لا يمتنع عليهما لبسه حال الإحرام. فبإمكان المرأة أن تغير اللبس وتغسله، وبإمكان الرجل أن يخلع الإحرام ويغسله ويلبس غيره، فلا شيء في ذلك. هذه المحظورات الخاصة بالنساء والمحظورات الخاصة بالرجال، ثم تكلمنا عن المحظورات المشتركة بين الرجال والنساء. ثم قال: فإذا فعل المحرم شيئاً من المحظورات السابقة من الجماع أو قتل الصيد أو غيرها فله ثلاث حالات. الأولى أن يكون ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً أو نائماً فلا شيء عليه. أن يكون ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً أو نائماً فلا شيء عليه، ولا إثم ولا فدية ولا فساد نسك، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقوله: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقوله: ومن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. يقول: فإذا انتفى حكم الكفر عمن أكره عليه فما دونه من الذنوب أولى. قال: وهذه نصوص عامة في محظورات الإحرام وغيرها تفيد رفع الحكم عمن كان معذورا بها. وقال تعالى في خصوص المحظورات في الصيد: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فقيد وجوب الجزاء بكون القاتل متعمدا، والتعمد وصف مناسب للعقوبة والضمان فوجب اعتباره وتعليق الحكم به، وإن لم يكن متعمدا فلا جزاء عليه ولا إثم. لكن متى زال العذر فعلم الجاهل وذكر الناس واستيقظ النائم وزال الإكراه وجب عليه التخلي عن المحظور فورا. فإذا استمر عليه مع زوال العذر كان آثما، وعليه ما يترتب على فعله من الفدية وغيرها. مثال ذلك أن يغطي المحرم رأسه وهو نائم، متعود إنه إذا نام غطى رأسه بلحافه، وتغطية الرأس من المحظورات. قال: فلا شيء عليه ما دام نائما. فإذا استيقظ لزمه كشف رأسه فورا، فإذا استمر في تغطيته مع علمه بوجوب كشفه كان آثما، وعليه ما يترتب على ذلك الفعل. بعضهم قد يلبس الملابس الداخلية، فلما يأتي وقت الإحرام ينسى تغيير هذه الملابس وخلعها، فيخلع السروال أو الإزار ثم يلبس رداء الإحرام الإزار ثم يلبس الرداء وينسى الملابس الداخلية فلا يخلعها ثم يحرم، يقول: لبيك اللهم حجا. ما حكمه؟ إذا تذكر وجب عليه خلعها فورا ولا يستمر في لبسها. الثانية أن يفعل المحظور عمدا لكن لعذر يبيحه. أن يفعل المحظور عمدا لكن لعذر يبيحه، فعليه ما يترتب على فعل المحظور ولا إثم عليه، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهو مخير بين هذه الثلاثة: رجل أصيب في رأسه واحتاج إلى إزالة شعر رأسه وهو محرم، فنقول له: أزله ولا شيء عليك إلا من حيث الإثم، وعليك أن فدية من صيام تصوم أو صدقة أو نسك، كما بينا ذلك في الكلام على محظورات الإحرام. مثل ذلك في زماننا بعضهم يصاب بحساسية أو بتسلخات جلدية، فيحتاج أن يلبس الملابس الداخلية حتى تمنع احتكاك الجلد. طيب، فمثل هذا يباح له لبس هذه الملابس لكن يأتي بهذه الفدية ولا إثم عليه. لأنه لبسها للحاجة. الثالثة أن يفعل المحظور عمداً بلا عذر يبيحه، فعليه ما يترتب على فعل المحظور مع الإثم فهو آثم. أقسام المحظورات باعتبار الفدية، قال تنقسم محظورات الإحرام باعتبار الفدية إلى أربعة أقسام. أولاً ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح، فإذا عقد الرجل نكاحه وهو محرم فعليه الإثم كما ذكرنا، ويفرق بينه وبين زوجته التي عقد عليها وهو محرم ولا فدية عليه. ما حكم حجه؟ صحيح، ما نتكلم عن الجماع، نتكلم عن عقد النكاح اللي هو عقد اللي سميه ملكة نحن. ثانيا ما فديته بدنه، ناقة بعير أو بقرة، وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول، قبل رمي جمرة العقبة الكبرى. ثالثا ما فديته جزاؤه أو ما يقوم مقامه وهو قتل الصيد، والصيد من محظورات الإحرام. رابعا ما فديته صيام أو صدقة أو نسك حسب البيان السابق في فدية الأذى وهو حلق الرأس، وألحق به العلماء بقية المحظورات سوى الثلاثة السابقة. الآن ننتقل إلى صفة العمرة. قال العمرة إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير، هذه هي العمرة باختصار، إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير. فأما الإحرام فهو نية الدخول في النسك والتلبس به، وفرقنا في البداية بين الإحرام وبين لبس الإحرام، فأنت قد تلبس الإحرام في المطار لكنك لست بمحرم، فيجوز أن تغطي رأسك وأن تتناول الطيب وغيره من المحظورات، لكن الإحرام حقيقة نية الدخول في النسك أن تقول في الميقات لبيك اللهم عمرة فصرت محرما. قال والسنة لمريده أن يغتسل كما يغتسل للجنابة، اغتسال كاغتسال الجنابة، ويتطيب بأطيب ما يجد في رأسه ولحيته يعني في جسده دون تطيب ملابس الإحرام، ملابس الإحرام ما تطيب، بدهن عود أو غيره، ولا يضره بقاؤه بعد الإحرام، يعني لو بقي في جسمك بعد الإحرام فلا بأس به، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص المسك أي أثره في رأسه ولحيته بعد ذلك. والاغتسال عند الإحرام سنة في حق الرجال والنساء، ولذلك بعض الناس يتحرجون من الاغتسال، يقول الاغتسال واجب فكيف أغتسل وأنا في الطائرة؟ نقول ليس بواجب أصلا، إنما هو من السنن، فلو أحرمت دون اغتسال إحرامك صحيح. قال حتى المرأة الحائض والنفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس حين ولدت محمد بن أبي بكر في ذي الحليفة في حجة الوداع أمرها فقال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. وقال بعض أهل العلم يجب على الحائض والنفساء أن تغتسل، قال لأنه لا فائدة من أمره لها بالاغتسال إلا الوجوب، والسبب أن المرأة لا تستفيد من الاغتسال شيئا لكونها تبقى على الحدث فلم تطهر به، قال فيبقى الأمر تعبديا، هذا والله أعلم. ثم بعد الاغتسال والتطيب يلبس ثياب الإحرام، وهي للرجال إزار ورداء، وأما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب غير أن لا تتبرج بزينة، ولا تنتقب، لا تلبس النقاب، ولا تلبس القفازين، وتغطي وجهها عند الرجال غير المحارم. طيب إذا كانت المرأة متحنية فيها حنة في يديها والحنة تشد الأنظار ماذا تفعل؟ تغطي يدها بعباءتها، تدخل يدها في عباءتها ولا شيء عليها. قال ثم يصلي غير الحائض والنفساء صلاة الفريضة إن كان في وقت فريضة، وإلا صلى ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء، لأن الإحرام ليس له سنة. وإذا فإذا فرغ من الصلاة أحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد الصلاة وقال لبيك عمرة، بس هذه الكلمة لبيك اللهم عمرة، وزاد بعضهم لبيك اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، لأن مقصود الحج هو التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، والتلبية كلها توحيد لله عز وجل. قال فإذا فرغ من الصلاة أحرم وقال لبيك عمرة، فإذا قلت لبيك عمرة صرت محرما مباشرة، فتمتنع عن كل المحظورات، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه التلبية هي توحيد كما قال جابر فلبى بالتوحيد، هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وربما زاد لبيك إله الحق لبيك. والسنة للرجال رفع الصوت بالتلبية، لحديث السائب بن خلاد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية، ولأن رفع الصوت بها إظهار لشعائر الله وإعلان بالتوحيد. وكان الصحابة رضوان الله عليهم ربما يلبون حتى تنبح وتذهب أصواتهم. وأما المرأة فلا ترفع صوتها بالتلبية ولا غيرها من الذكر، لأن المطلوب في حقها التستر. ومعنى قول الملبي لبيك اللهم لبيك أي إجابة لك يا رب وإقامة على طاعتك، لأن الله سبحانه دعا عباده إلى الحج على لسان الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام في قول الله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فأنت لما تقول لبيك اللهم لبيك أي استجابة لندائك. وإذا كان من يريد الإحرام خائفا من عائق يمنعه من إتمام نسكه من مرض أو غيره، فإنه يسن أن يشترط عند نية الإحرام، فيقول عند عقده إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أي إن منعني مانع من إتمام نسكي من مرض أو تأخر أو غيرهما فإني أحل بذلك من إحرامي. هذا فائدته، أنك إذا أصابك ما يمنعك من إتمام العمرة أو إتمام الحج فإنك تحل من ساعتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقال لعلك أردت الحج، قالت والله ما أجدني إلا وجعة، قال حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني، وقال إن لك على ربك ما استثنيت، حديث صحيح. قال وأما من لا يخاف من عائق يمنعه من إتمام نسكه فلا ينبغي له أن يشترط. إذن الاشتراط ليس لكل أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم ولم يشترط وقال لتأخذوا عني مناسككم، ولم يأمر بالاشتراط كل أحد أمرا عاما، وإنما أمر به ضباعة بنت الزبير لوجود المرض بها والخوف من عدم إتمام نسكها. قال وينبغي للمحرم أن يكثر من التلبية، لأنها الشعار القولي للنسك خصوصا عند تغير الأحوال والأزمان، مثل أن يعلو مرتفعا أو ينزل منخفضا أو يقبل ليل أو نهار أو يهم بمحظور أو محرم أو نحو ذلك. ويستمر في التلبية في العمرة من الإحرام إلى أن يشرع في الطواف، إلى أن يشرع في طواف العمرة، وقيل حتى يرى بيوت مكة. وفي الحج من الإحرام إلى أن يرمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد. إذن في الحج يستمر في التلبية من اليوم الثامن والتاسع والعاشر إلى أن يرمي جمرة العقبة الكبرى فيقطع التلبية. فإذا قرب من مكة سنة أن يغتسل لدخولها إن تيسر له، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل عند دخولها. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا التي بالبطحاء، وإذا خرج من الثنية السفلى، متفق عليه. فإذا تيسر للحاج الدخول من حيث دخل النبي صلى الله عليه وسلم والخروج من حيث خرج فهو أفضل. فإذا وصل المسجد الحرام قدم رجله اليمنى لدخوله وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وتأمل هذا الذكر في قوله وافتح لي أبواب رحمتك، هذا يقال في أي مسجد، فكأنما الرحمة في المساجد، فتسأل الله عز وجل أن يعطيك من هذه الرحمة، فالمساجد بيوت الرحمة، ويدخل بخشوع وخضوع وتعظيم لله عز وجل مستحضرا بذلك نعمة الله عليه بتيسير الوصول إلى بيته الحرام، ثم يتقدم إلى البيت متجها نحو الحجر الأسود ليبتدئ الطواف، ولا يقول نويت الطواف لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنية محلها القلب. قبل أن يبدأ في الطواف لا بد من الاطباع، والاطباع هو أن يدخل طرف الإحرام، يضع الإحرام على كتفيه ثم يأخذ طرفه فيخرجه من تحت يده اليمنى ثم يضعه على كتفه الأيسر. اليد اليمنى هذه تخرج في طواف العمرة أو طواف القدوم فقط، وأما بقية الطواف فلا يفعل مثل هذا. قال فيستلم الحجر الأسود بيده اليمنى ويقبله إن تيسر له ذلك، يفعل ذلك تعظيما لله عز وجل واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا اعتقادا أن الحجر ينفع أو يضر، فإنما ذلك لله عز وجل اللي هو النفع والضر. وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقبل الحجر ويقول إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، رواه الجماعة. فإن لم يتيسر له التقبيل، وهذا في غالب الناس يصعب عليهم الوصول للحجر الأسود بسبب الزحام، استلمه بيده وقبلها إن استطاع أن يلمسه. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر أنه استلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فإن لم يتيسر له استلامه بيده فلا يزاحم، لأن الزحام يؤذيه ويؤذي غيره، فربما حصل به الضرر ويذهب الخشوع ويخرج بالطواف عما شرع من أجله من التعبد لله، وربما حصل به لغو وجدال ومقاتلة، ويكفي أن يشير إليه بيده ولو من بعيد هكذا، كما في البخاري. وفي البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه. الآن توجد علامة موجودة على الجدار خضراء، إضاءة خضراء تبين لك مكان الحجر. هنا بعض الناس يقف ولابد أن يكون بدرجة أو على خط مستقيم بالضبط، وتراه متشكك يقول بسم الله والله أكبر، ثم ينظر ولعله لم يقف في المكان الصحيح فيتقدم للأمام فيقول مرة أخرى أو يرجع للخلف، هذا كله ما تحتاجه. المقصود المحاذاة، أن تحاذي، فإذا رأيت أني أحاذي الحجر قلت بسم الله والله أكبر، وهذا التردد يسبب هذا الزحام الذي نراه في زماننا. قال وفي رواية أشار إليه بشيء كان عنده وكبر، يقول الله أكبر، ثم يأتي ذات اليمين ويجعل البيت عن يساره. فإذا وصل الركن اليماني، الركن اليماني هو الركن الذي قبل الحجر الأسود، الكعبة لها أربعة أركان، الركن الأسود قبله ركن، هذا الركن يسمى الركن اليماني. إذا استطاع أن يصله ويلمسه ويمسحه بدون تقبيل، وإن لم يتيسر فلا يزاحم، وهذا فيه فضل، فإنه يحط الخطايا حطا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يستلم من البيت سوى الحجر الأسود والركن اليماني، لأنهما كان على قواعد إبراهيم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم سواهما. وروى الإمام أحمد عن مجاهد عن ابن عباس أنه طاف مع معاوية بالبيت فجعل معاوية يستلم الأركان كلها،
فقال ابن عباس: لما تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما؟ انظر الاتباع. فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا. معاوية ماذا كان؟ حسن النية بهذا الفعل، هذا بيت الله عز وجل، فلماذا نهجر بعض أركانه؟ فماذا قال ابن عباس مذكرا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية: صدقت. وما بقي يجادل، وإنما استسلم للنص. ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا من أجمع الأدعية، فالحسنة في الدنيا تشمل كل خير في الدنيا، والحسنة في الآخرة تشمل كل حسنة في الآخرة، ومنها الجنة والنجاة من النار. قال: وكلما مر بالحجر الأسود فعل ما سبق وكبر، ويقول في بقية طوافه: ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة، فإنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. لا تنشغل بالناس والنظر إليهم، فإن من في الناس من الأمور العجيبة شيء الكثير، لا تلتفت لهم. وللأسف الآن ينشغل بعض الطائفين بالهاتف النقال، هذا ليس مكان انشغال بالهواتف، وبعضهم يزيد الأمر سوءا فيقوم بالتصوير، والتصوير أصلا محل خلاف بين العلماء، فمنهم من يحرمه وينزل أحاديث التصوير عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، ومن أجاز التصوير أجازه للحاجة، فالمسألة فيها خلاف. فلما تعرض نفسك لخلاف وأنت في أشرف بقاع الأرض؟ ثم تصور ماذا؟ تصور نفسك وأنت حول الكعبة لكي تريه أصحابك، هذا سمعة، ومن سمع سمع الله به، وفيه رياء. وقد رأيت بعض الناس يتخشع لأجل التصوير، يعني يرفع يديه يدعو، يقول لزميله يعطيه آلة التصوير أو جهاز الهاتف النقال يقول صور، ثم يرفع يديه إلى السماء والكعبة خلفه، هذا من الرياء ومن السمعة، فيبطل عمرته ويبطل طوافه بهذا الفعل. فلذلك إخواني ينتبه لمثل هذا الأمر ويحذر منه. قال: والسنة للرجل في هذا الطواف، عن الطواف الأول، ما أن يطبع في جميع طوافه. يقول: والسنة للرجل في هذا الطواف، عن الطواف أول ما يقدم، أن يطبع في جميع طوافه ويرمل في الأشواط الثلاثة الأولى منه دون الأربعة الباقية. يرمل هو الرمي، الرمل هو المشي السريع متقارب الخطى إذا استطعت، إذا لم تستطع لا تزاحم. فأما الاطباع فهو أن يبرز كتفه الأيمن فيجعل وسط ردائه تحت إبطه وطرفيه على كتفه الأيسر. وأما الرمل فهو إسراع المشي مع مقاربة الخطى، والطواف سبعة أشواط يبتدئ من الحجر الأسود وينتهي به، ولا يصح الطواف من داخل الحجر. الحجر هو القوس الموجود عند الكعبة، فلا يصح أن تطوف من داخله بل تطوف من خارجه، لأن هذا من الكعبة. فإذا أتم سبعة أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى ركعتين خلفه قريبا منه إن تيسر، وإلا فبعيدا. وما يفعله بعض الناس من الصلاة عنده مباشرة في وقت الزحام هذا لا ينبغي، والناس يدوسونهم ويتعثرون بهم، فهذا فيه أذية لهم ولغيرهم. ولذلك لو صليت الركعتين خلف مقام إبراهيم في أي مكان في الحرم صح ولا شيء عليك. يقرأ في الأولى الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد، ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر، وإلا فلا يشير إليه، ثم يخرج إلى المسعى ليسعى. فإذا دنا من الصفا وهو يركب درجات الصفا يقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى هنا فقط لا يتم الآية، إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولا يقرأها في غير هذا الموضع، فقط مرة واحدة. ثم
ثم يرقى على الصفا حتى يرى الكعبة إن تيسر، فيستقبلها ويرفع يديه فيحمد الله عز وجل بما شاء أن يدعو. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ولا بأس أن تكتبها في ورقة وتقرأها، يكرر ذلك 3 مرات يدعو بينهما، تقرأ الذكر هذا ثم تدعو، تقرأ الذكر ثم تدعو، تقرأ الذكر ثم تدعو، ثم تنصرف، تنصرف إلى الصفا منطلقا إلى المروة، ثم ينزل من الصفا إلى المروة. هذا سابقا، الآن لا يوجد نزول وصعود، سابقا ينزل يصعد إلى الجبل ثم يبدأ النزول، الآن هذا لا يوجد عندنا، من الصفا إلى المروة خط مستقيم. قال حتى يصل إلى العمود الأخضر، فإذا وصله أسرع إسراعا شديدا بقدر ما يستطيع إن تيسر بلا أذية، حتى يصل العمود الأخضر الثاني، ثم يمشي على عادته حتى يصل المروة فيرقى عليها ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول ما قاله على الصفا، ليس من الآية وإنما يقول ماذا؟ الذكر. طبعا في هنا أمر ما ذكره الشيخ، بعد الآية، بعد الآية يقول نبدأ بما بدأ به الله، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نبدأ بما بدأ به الله أي الصفا. قال ثم ينزل من المروة إلى الصفا، يمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع إسراعه، فيرقى على الصفا ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول مثل ما سبق في أول مرة، ويقول في بقية سعيه ما أحب من ذكر وقراءة ودعاء. في هذا السعي لك أن تدعو الله عز وجل، ولك أن تذكر الله سبحانه وتعالى، ولك أن تقرأ شيء من حفظك من القرآن الكريم. قال والصعود على الصفا والمروة والسعي الشديد بين العلمين كلها سنة وليس بواجب، فإذا أتم سعيه 7 أشواط من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر. انتبه إلى هذا، لو افترضنا هنا الصفا وهذه المروة، فمن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط ثاني، بعض الناس يأخذه من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا شوط كامل، شوط كامل يحسبه، وهذا ليس بصحيح. قال حلق رأسه إن كان رجلا أو قصره، والحلق أفضل إلا أن يكون متمتعا مثل ما بينا في الدرس العصر، والحج قريب لا يمكن أن ينبت شعره قبله، فالتقصير أفضل، ليبقى له شيء من شعره يقصره في الحج، ليبقى الشعر فيحلقه في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه حين قدموا صبيحة رابعة ذي الحجة أن يتحللوا بالتقصير. وأما المرأة فتقصر رأسها بكل حال ولا تحلق، فتقصر من كل قرن أنملة، تجمع شعرها ثم تقص منه بقدر الأنملة، وهذه الأنملة. ويجب أن يكون الحلق شاملا لجميع الرأس، لقوله تعالى محلقين رؤوسكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه وقال لتأخذوا عني مناسككم، وليس كما يفعله البعض الرجال يأخذ معاه مقص فيقصر من هذا المكان ومن هذا المكان شيئا ويقول تحللت. وكذلك التقصير يعم به جميع الرأس، وبهذه الأعمال تمت عمرته وحل منها حلا كاملا يبيح له جميع محظورات الإحرام. نختم بخلاصة أعمال العمرة. أولا الاغتسال كما يغتسل للجنابة والتطيب. ثانيا لبس ثياب الإحرام، إزار ورداء للرجل وللمرأة ما شاءت من الثياب المباحة. ثالثا التلبية والاستمرار فيها إلى الطواف. رابعا الطواف بالبيت 7 أشواط ابتداء من الحجر الأسود وانتهاء به. خامسا صلاة 2 ركعتين خلف المقام. سادسا السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط ابتداء بالصفا وانتهاء بالمروة. سابعا الحلق أو التقصير للرجال والتقصير للنساء، وهذا لمن كان متمتعا، أما القارن والمفرد فلا يحل من إحرامه بل يبقى محرما إلى يوم العيد. هذا ما تيسر الكلام عليه من أعمال العمرة. إن شاء الله تعالى يوم الجمعة القادمة بعد صلاة العصر وبعد المغرب سنتكلم على صفة الحج وما يترتب عليه من أحكام
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.